هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أحسنه
تفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. وصلنا إلى تفسير الآية 22 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. قال امر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجسوا دينا عن المسجد الحرام وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة 9. هنا مسألة فقهية تتعلق بالمقصود بنجاسة المشركين. الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. بالإضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. نفى النبي عليه الصلاة والسلام عن المؤمن في النجاسة في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي هريرة كان جنبا يوما يعني لم يغتسل بعد من الجنابة مرة في الطريق قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست منه يعني تظاهر انه لم يرى النبي عليه الصلاه والسلام حتى يعني لا يصافح النبي عليه الصلاه والسلام وهو على هذه الطريقه. قال فانخنست منه فساله النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك يعني فقال يا رسول الله اني كنت جنبا فكرهت ان اصافحك على غير طهاره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. المؤمن حتى لو كان جنبا فهو طاهر، فهو طاهر بمعنى ليس فيه نجاسة حسية، يعني أن المؤمن إذا حتى لو كان فيه جنابة أو عليه غسل أو عليه وضوء أو انتقض وضوءه أو فعل وضوء الغسل، فبدنه طاهر إذا لمسته لا يلزمك أن إذا لمس بدنك أو ثوبك أو كذا لا يلزمك أن يعني تطهر مكان ملامسة المؤمن حتى لو كان يعني فيه جمال أو فيه كذا. هذه طهارة الذات اللي هي الطهارة الصلة. ثم المؤمن طاهر طهارة معنوية اللي هي طهارة الدين، يعني طهارته من الشرك ومن النجاسة، يعني هناك نجاسة الحس ونجاسة الدين والمعنى. فالله سبحانه وتعالى يحب المتطهرين طهارة القلب من الشرك والنفاق وتدابير القلوب وكذا، زائد الطهارة النفسية والوضوء والغسل. المؤمن طاهر دينا وطاهر ذاتا. بالنسبة للمشرك الظاهرية بعض الظاهرية يعني أخذ الآية على ظاهرها وقال بنجاسة المشرك نجاسة ذات وحس، بمعنى أن المشرك لامسك يعني كأنك تقول لمست بولا رحمه الله النجاسة يعني عليك برسم موضع النجاسة الذي مسك يعني كأنك لمست خنزيرا تغسل الموضع الذي أصاب بدنك من لمسك. لكن الأئمة الأربعة على أن نجاسة المشركين المقصودة هنا هي نجاسة الدينية، ليست نجاسة يعني الذات أو ليست النجاسة الحسية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع المشركين بالبيع والشراء، ويستقبل النبي عليه الصلاة والسلام فيها المشركين ويجالسهم، ولم ينقل يعني من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتعامل مع المشركين إن كان يغسل يده أو يغسل ثوبه أو كده، فدل على أن النجاسة المقصودة هنا هي نجاسة دين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان. هنا ما المقصود بالطهور شطر الإيمان؟ بعض شراح الحديث يقول الطهور هنا هو طهارة القلب، تطهير القلب والعمل من الشرك والنفاق والرياء ونحوه، هذا شطر الإيمان. الشطر الآخر تحليته بالقرائن والأعمال الصالحة، يعني شطر تحلية من القرائن وشطر تحلية من القرائن. هذا أحد يعني التفسيرات. فسر الطهور شطر الإيمان أن الطهارة نصف الصلاة إلى غير ذلك يعني من التفسيرات. جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمن لا ينفث حيا ولا مدينا، حيا ولا مدينا، معناه أن المؤمن حتى إذا مات فهو طاهر، وأن تغسيل الميت ليس بسبب نجاسة حلت فيه في الموت وكذا، وإنما يعني هو غسل تعبد، يعني ليس تطهيرا من نجاسة حلت في الموت وكذا، ولكن هو غسل تعبد عند الجمهور. طيب المشرك إذا مات، هل المشرك إذا مات ينجس بالموت أم لا؟ بعض الفقهاء من بعض الفقهاء النجد المتيمي هو جد شيخ الاسلام المتيمي وبعض حتى يقولون ان المشرك ينجس بالموت، يعني يصبح النجاسه الحسيه يعني تحل فيه بوفاته، ويصبح ملكته لعموم النصوص الوارده في نجاسه الملكات، وانما يستثنى منها ملكات المسلم، يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس، هذا استثناء سواء حيا او ميتا كما في حديث ابن عباس. أن أي ميتة أخرى في الأصل في ميتات النجاسة تشمل ميتة المشرك، يعني بعض الفقهاء أن هو بس في حال الحياة من باب التخفيف على المسلمين الذين يتعاملون معه وكذا، لا ينجس المسلم إذا لمس في حالة إذا لمس في ميتة كأنه لمس ميتة من ميتات الحيوان، لأن الحيوان مخلوق من غير حيوان ميت من غير زكاة من غير زكاة من شرع التكوين. ورد في بعض الحديث يعني تسمية كسر المشركين كثير يعني. فتقريبا يعني هنا يقول امر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا، اذا المؤمن طاهر من جهه الدين، طاهر ايضا من جهه الذات، يعني ذات المؤمن ذات طاهره، وقلنا حتى لو صلاه الجنازه فذاته طاهره يعني بدن المؤمن طاهر عند ملامسته لا يلزمك ان تغسل يدك وقومك لك. الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجسوا دينا، يعني على اساس نجاسه المشركين نجاسه معنويه يعني ليست نجاسه حسيه كما مر، يعني ليس المقصود غسل الايدي والثياب منهم، ولكن نجاستهم نجاسه الدين والاخره. عن المسجد الحرام وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية وكان نزولها في سنة تسعة. الآية الكريمة هنا فيها منع المشركين من قربان المسجد الحرام. هنا بعض الفقهاء يقول منذ أن نزلت هذه الآية المشرك ممنوع أن يدخل مكة كلها، من المسجد الحرام هنا يشمل جميع حدود الحرم، وأن المشرك يمنع أن تكون حدود الحرم، مكة وتشمل أيضا منى ومزدلفة هي من ضمن حدود الحرم، فالمشرك لا يجوز له أن يدخل إلى مكة ولا منى ولا مزدلفة، بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام. وبعض الفقهاء يقول المسجد الحرام هو مسجد الكعبة فقط، مسجد الكعبة فقط يسمح بدخولهم مكة، لكن لا يسمح لهم دخول المسجد الحرام بمعنى مسجد الكعبة، يعني ذات الحدود أسوار مسجد المسجد الحرام بمعنى المسجد الذي فيه الكعبة، لكن ممكن يكون حدود الحرم عند بعض. هذه الآية نزلت سنة 9 هجرية، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه صحبة أبي بكر رضي الله عنه عام الإبل، وأمره أن ينادي المشركين أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. يعني هذا حكم شرعي أمر به، يعني أمر المسلم وكلف المسلمون أن يمنعوا المشركين من دخول المسجد الحرام، حكم شرعي. وكتقدير من الله سبحانه وتعالى حكم كوني، الله سبحانه وتعالى قدر حصول ذلك بالفعل منذ أن نزلت هذه الآية، ومكة المكرمة بأيدي المسلمين، والمشركون لا يستطيعون الدخول أولا يمكنوا من دخول. هو حكم شرعي، بعض الأوامر الشرعية قد يعجز المسلمون من الناحية القدرية والقانونية عن فعله، لكن هذا أمر شرعي مكن الله تعالى المسلمين من الإسلام له، وقدر سبحانه وتعالى أن المشركون لا يدخلون المسجد الحرام بعد عام. وساق الإسناد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وإن جابر رضي الله عنه يقول يسمح بدخول أهل الذمة وبدخول العديد من المشركين. قال: وقد روي مرفوعا من وجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع ليس من كلام جابر فقط، وإنما من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وقدمهم. قال: تفرد به أحمد مرفوعا، والموقوف أصح اسمه. أصح هذا من كلام جابر رضي الله عنه، لكن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله: إنما المشركون نجس. وهنا من الفقهاء يعني ومن أمراء المسلمين يعني منع المشركين من دخول المساجد جميعا، منهم من منع فقط من المسجد الحرام، منهم من زاد الحرم المدني ايضا، قال الحرم المدني حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينه كما حرم مكه وقعده، الحرم المدني ايضا حكم حرم المدينه ومنع المشركين من دخوله. لكن يعني ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام الى حين وفاته بعد نزول هذه الايه يعني اذن للمشركين في دخول المسجد النبوي بالشوي، يعني كان الدخول يكون من النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد واستقبل فيه الوفود ورسل عنه المشركين وكذا في مسجده الشريف عليه الصلاه والسلام، استقبل وفد نجران، استقبل مكث في المسجد الشريف النبوي، وكذلك حبس فيه ثم مات من سائر المشرك وغيره. وهذا يدل على ان النهي عن كل المشركين مسجد الحرام لا يشمل كل المساجد حتى مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني الصواب انه ليس مشمولا بهذا. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. عطاء أخذ من الحرم كله مسجد، مش فقط مسجد الحرام. في محل خلاف بين الفقهاء في تفسير الآية الكريمة، هل النهي عن قربان المسجد الحرام مقصود بمسجد الكعبة أو كل حدود الحرم؟ قال: ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة البدن فالجمهور على أنه ليس لنجس البدن والذات، يعني المشرك ليس نجس البدن والذات، وإنما نجس نجاسة معنوية، نجاسة الدين والاعتقاد، لأن الله تعالى حلق عن أهل الكتاب، وتعالى أدفع عن أهل الكتاب، وكان المشرك يعني يده نجسة، معناه أن يوم استطعام بيده استطعام هذا متنجسة كثيرة ويحل للمسلم أهل. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة الأبدان، بعض الظاهرية قالوا أخذوا الآية على الظاهرية أننا مش نكون نجس، قالوا قصة من معنى الأبدان من نجس حتى ألا أيضا مشكلة، لأن كل ما يحس لازم يغسل جبل ويغسل. قال عن الحسن رحمه الله، حسن البصري رحمه الله، قال من صافحه فليتوضا، قال من صافحه فليتوضا، لكن يعني كما ذكرنا لم ياتي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه توضا من نجاسته، غسل يعني يده من نجاسته، وفي الحقيقه حتى لو كان يعني الشيء اللي هو نجس نجاسه حسيه، وملامسة النجاسة الحسية لا تنقض الوضوء، فإنما توجد غسل إيه من لمس النجاسة عند إرادة الصلاة. الإنسان رحمه الله لو أمسك بيده ميتة ولا خنزير ولا بول ولا هذا لا ينقض الوضوء وهو مخاطر، وإنما يجب عليه إذا أراد أن يصلي يغسل إيه جبهة التي لمست هذه النجاسات لمسة السجود يغسل الموضع الذي لمس النجاسة التحقيق أو يستقبل الشرك، يعني لمسة النجاسة يعني لا تنقض الوضوء، يعني هذا على فرض نجاسات الحسة، لكن كما ذكرنا الصواب حتى المشرك أنه ليس نجاسة الحسة، لكن الحسن يعني رحمه الله كان يشهد بعد في غرفة من صافحة النجاسة. قال قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، العيلة يعني الفقر، إذا خشيتم الفقر، فإن لما نزلت الآية أهل مكة يعني كانوا يستفيدون من أن يدخل مكة من المشركين، كانوا يأتون إلى مكة ويشترون منه ويعملون فضائل ويشترون منه، الله سبحانه وتعالى طمأن المؤمنين يعني وأنه رغم منع المشركين من دخول الحرم إلا أن الله سبحانه وتعالى سيغنيكم من فضله ويفتح لكم أبواب رزق أخرى، لا تخافوا العيلة أو الفقر بسبب منع المشركين من دخول الحرم، سيكفيكم الله تعالى بحلمه. قال ابن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرض، يعني من المنافع. لما نزلت الآية أهل مكة يعني قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الآن المشركون اللي كانوا يعني أكثر من يشتري منهم ويعمر أسواقهم وكذا، الآن عند منع المشركين يعني يكتبون الايه ما كانوا يكسبونه من الارباع، فنزلت وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني لا تخافوا الايه فامتثلوا لامر الله والله سبحانه وتعالى سيعوضكم ويفتح لكم ابواب الرزق من فضله. قال من وجه غير ذلك ان شاء، من فضله ان شاء يعني الله تعالى منعكم من وجه من وجوه الكسب وسيغنيكم من فضله من وجه اخر من وجوه الكسب، سيفتح لكم بابا اخر من ابواب الرزق، يعني اغلق باب اللي هو باب التجاره مع المشركين في مكه، وسيفتح الله تعالى لكم باب رزق اخر من فضله. قال الى قول وهو صاغر، قال اي ان هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الاسواق فعوضهم الله مما قطع بأمر الشرك وكذا وما نعم وما أعطاه من أعناق أهل الكتاب من الجزية. يعني المقصود من الآيات بعدها قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الآية التي بعدها مباشرة. فلما منع الله تعالى في نفس الآيات الكريمة التي منع الله تعالى فيها دخول المشركين مكة، أمر الله تعالى المسلمين بمقاتلة أهل الكتاب، ونزلت آية الجزية، آية الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب. فكأن هذا هو الوجه الآخر من وجوه كسب الحلال والرزق الذي فتح الله تعالى له. صحيح منع المشركون من دخول مكة أو دخول المسجد الحرام، لكن فتح الله تعالى لكم باب رزق عن طريق الجهاد وما تغنمون من أهل الكتاب وعن طريق الجزية التي أذن الله تعالى في أخذها من أهل الكتاب. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد ومعلمة وسعيد وجبير وحفاظ وغيرهم: إن الله عليم حكيم، إن الله عليم بما يصلحكم، حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية يعني قدرها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كما كانوا يأخذون من أهل الكتاب من الجزية بدينار في السنة، عن إيه؟ عن يعني عن الرجل، عن الرجل البالغ القوي. ولا تؤخذ لا من النساء ولا من الأطفال ولا من مثلا المقعد والهدم العاجز عن الكسب ولا لا تؤخذ، يعني تؤخذ من الرجال الأقوياء القادرين على الكسب، فيؤخذ منهم دينار عن الرأس، يعني عن كل نفر يعني يحصى على الرجال يعني أهل الكتاب، وكل واحد يدفع دينار مرة في السنة، دينار يعني حوالي 4 جرامات وربع من الذهب، يعني ليس مبلغا كبيرا، يعني 4 جرامات وربع يعني كان بالدولارات مثلا أو جرام 30 دولار، من دول دينار يعني 120 دولار كده مرة في السنة، يعني الضريبة السنوية عن فقط يعني الرجال القادرين وكده على الكسب، وكده يأخذها منهم من الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، عن عمر رضي الله عنه وغيره. قال: فهم في نفس الأمر. هنا يعني الله سبحانه لما أمر بقتال أهل الكتاب في هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما يحرض المؤمنين على قتال أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب هذه صفتهم ما ذكر في هذه الآية: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يحرمون الزنا ولا يحرمون الخمر ولا يحرمون الفواحش والمنكرات، ولا يدينون دين الحق، دينهم دين باطل وكذا. ثم بعدها سيأتي في الآية التي بعدها: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيله، لأن حتى أئمتهم أئمة دينهم هم من الفساق والظلمة الذين يأكلون المال بالباطل وكذا. فهذه كلها تحريض للمؤمنين على قتالهم لأنهم بهذه الصفات الكريهة التي يستحقون أن يقاتلوا من أجلها. قال: فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلوات الله عليه، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء كفروا به وهو أشرف الرسل عليه الصلاة والسلام، علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله، بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكثرهم. يعني هنا قد يقول قائل: كيف أهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، مع أن اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالله ويزعمون أنهم يؤمنون بالبعث واليوم الآخر. فالجواب هنا كما بين يعني ابن كثير رحمه الله، أن الإيمان بالله تعالى لو كان إيمانا حقيقيا لآمنوا برسل الله سبحانه وتعالى، من آمن بالله تعالى اتبع رسله، ومن كفر بالنبيين محمد عليه الصلاة والسلام فقد كفر بجميع الرسل، أن كل الرسل جاءوا بشروا بها عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أمره في كتبه السابقة باتباع عليه الصلاة والسلام وبالإيمان به، فلما كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام صاروا لا يؤمنون بالله تعالى ولا يؤمنون باليوم الآخر، إنه لو كانوا حقا يعني يخافون من عذاب الله في الآخرة ويعدون لذلك اليوم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن من كفر به استحق العذاب الأليم في الآخرة واستحق الخلود في نار جهنم. فإذا إيمانهم هنا الذي يزعمونه ليس لتصديقهم عما قال الله تعالى وما جاء في كتب الله، ولكن بموافقته أهواءهم ولموافقته عادة آبائهم وأجدادهم، يعني على هذا الدين الباطل، لأنه دين آبائهم ودين أجدادهم، ولأنهم لهم منافع دنيوية تعود عليهم من وراء أخذهم بهذا الدين وكذا، فليس هو الإيمان الذي ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قال: وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره له. إن الله صلى الله عليه وسلم تجهز لغزوة تبوك بعد نزول هذه الآية الكريمة، إن هذا بقية سورة التوبة فيها أحداث غزوة تبوك وما كان من تخلف المنافقين عن الخروج إليه، فكان هذه الآية كان فيها الأمر بجهاد الروم بعد أن فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من جزيرة العرب، يعني سنة 9 كان خلاص فتحت مكة في العام الثامن ودخلت جزيرة العرب في الإسلام، ففرغ النبي عليه الصلاة والسلام من قتال الوثنيين وعباد الأصنام من أهل الجزيرة العربية، فأمر الله تعالى بمقاتلة الروم في الشام، وتجهز النبي عليه الصلاة والسلام لقتال هرقل قيصر الروم وخرج إلى غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام. قال: ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، النبي صلى الله عليه وسلم تجهز لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، يعني أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج لقتال الروم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فنددهم فأوعدوا معه، فأوعدوا معه يعني جاءوا أجمعين واجتمع أكثرهم كثير منهم معه عليه الصلاة والسلام، واجتمع من المقاتلة نحو 30,000، وهذا كان أكبر جيش يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 30,000 مقاتل، عرفنا من قبلها بقليل في فتح مكة خرجوا معه 10,000 مقاتل، ثم في غزوة حنين وفتح الطائف كان معه 12,000 مقاتل، ثم بعد ذلك خرج في غزوة تبوك لقتال الروم معه 30,000 مقاتل. الصلاة والسلام. لكن كان جيش الروم كان حوالي 120 ألف، جيش الهرقل كان 120 ألف، وجيش النبي عليه الصلاة والسلام كان 30 ألف. قال وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جد ووقت قيظ وحر، كان هذا في وقت السيف والحر، وكان عاما فيه جد وقلة النار. وخرج عليه الصلاة والسلام يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما. وهي تبوك يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعتبر من الشام، يعني كان حدود الشام في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين، كانت تبدأ من تيماء، مدينة تيماء هي الآن تيماء في الجزيرة السعودية، يعني داخل حدود السعودية عليه، فكان هي بداية أول مدينة من مدن الشام، هي ومن بعدها حوالي يمكن 200 كيلومترا من بداية حدود الأردن، يعني زي آخر 200 كيلومترا من قبل أن تصل إلى الأردن وانتقلت من المدينة، كانت هذه تبع الشام. لهذا عمر رضي الله عنه لما أراد، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فأجلاهم عمر رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى إلى تيماء، على أساس مدينة تيماء ما يخرج جزيرة العرب، يعني أخرجهم جمع اليهود والنصارى من خيبر، اليهود اللي كان في خيبر أبعدهم عمر رضي الله عنه وأخرجهم إلى تيماء على أساس أنها خارج جزيرة العرب. فتبوك بعد تيماء يعني تعتبر من مدن الشام. كان هرقل قيصر الروم كان له أمراء يعني على تلك المدن ما حول تبوك وكذا من المدن، كان الأمراء يعينهم هرقل وكان خلفاء هرقل. قال فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيان بعد إن شاء الله. يعني غزوة تبوك كان فيها يعني فوائد يعني عسكرية للمصالح يعني عسكرية حصلت يعني في غزوة تبوك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في تبوك وبعث عدة سرايا وعقد معاهدات مع أمراء تلك البلاد الذين كانوا خلفاء لهرقل، كل أمراء تلك القرى الذين كانوا خلفاء لهرقل من النصارى صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الحلف وخرجوا عن حلف هرقل وصاروا خلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ويأتي إن شاء الله تفاصيل يعني ما أجراه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء إقامته. وهرقل نفسه خاف من قتال النبي عليه الصلاة والسلام، كان مستعدا للهجوم، وكان يحدث أصحابه ما سيهدي حتى يصل إلى المدينة وسيقتحم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر بالخروج إليه، يعني ما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهاجم هرقل المدينة، وإنما خرج لقائه فدب الرعب في جيش هرقل ومعه بدأ حتى أمراء هرقل يحالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقطعون حلفهم مع هرقل. فكانت العاتبة يعني نصرا وعزا للمسلمين وتمكينا، رغم انه لم يحصل يعني قتال بسوء مباشره، لكن كان هناك مراسلات بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش هرقل، كان هرقل يبعث رسولا له اسمه التنوخي وكذا، كان ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان دارت مراسلات بينه وبين هرقل وهو في مكان في تبوك وهرقل مع جيش في مكان. قال وقد استدل بهذه الآية الكريمة أن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب، المجوس اللي هم عبدة النار يعني من الفرس الذين كانوا يعتقدون وجود إلهين يعبدون إلهين وكذا، من النار هي رمز الإله الخير عندهم وكذا ويعبدون النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المجوس صنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما صح فيه من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. أخذها من مجوس هجر، وهجر هي منطقة الأحساء والبحرين. وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. الرواية المشهورة عن أحمد هو مذهب الشافعي أن الجزية تؤخذ فقط من أهل الكتاب والمجوس. وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كان من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. قال بالنسبة للعرب الوثنيين لا تؤخذ منهم الجزية، لكن تؤخذ من العرب الذين هم أهل الكتاب، زي النصارى تغلب مثلا كانوا قبيلة نصرانية من العرب وأخذ منهم عمر رضي الله عنه الجزية. بعدين بعد ذلك يعني استنكفوا أن يدفع الجزية، وطلبوا من عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهم الزكاة يعني كما يأخذها من المسلمين، وأن لا يسمي ما يأخذها منهم من الجزية. وقال يعني كل اللي يدفعون الجزية يعني من غير العرب، يعني من المشركين، وما فيش عرب يدفعون الجزية غير هم النصارى. بقية العرب كانوا مسلمين يعني أسلم، فاستنكفوا يعني أن يدفعوا، فقبل منهم عمر أن يغير أسماءه، وقبل منهم يعني أن يأخذها منهم يعني ولا يسمونها جزية، أن يدفعون مثل ما يدفع المسلمون من الزكاة، وهي أكثر اللي يدفع المسلمون في الزكاة أكثر من يؤخذ منهم، لأنهم يدفعوا جزية لنار في السنة، الزكاة تؤخذ منهم يعني أكثر مما كانوا يدفعون. ولهذا من العلماء المعاصرين وكذا من يرى يعني النصارى مثلا من المقيمين في البلاد الإسلامية وكذا إذا يعني اصطلح على أن تؤخذ منهم مثلا ضريبة تسمى ضريبة أو تسمى باسم آخر، فتسميتها باسم الجزية يعني ليس أي فرق، يعني لأن عمر الآن قبل أن يغير اسم الجزية إلى اسم آخر يعني مع نصارى تغلب وكذا. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول بالنسبة للعرب لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ولا تقبل الجزية من الوثنيين من العرب. وأما بالنسبة لغير العرب فالجزية تؤخذ من كل مشرك سواء كان كتابيا أو وثنيا عند أبي حنيفة رحمه الله. معناه من غير العرب لو كان مثلا بوذيا أو هندوسيا تقبل منه الجزية. وقال الإمام مالك رحمه الله: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني، بغض النظر عن كل عربي ولا غير عربي، كل مشرك أيا كان يجوز أخذ الجزية وغير ذلك. ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان آخر غير هذا والله أعلم. فيعني ثبتت يعني نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين قبلوا جزية من بعض الوثنيين وبعض من ليس كتابيا. فقال يعني الآية الكريمة هنا أمر أخذ الجزية من أهل الكتاب، لكنها لم تمنع أخذها من غيرها، لم تمنع أخذ الجزية من غيرها. فكل الآية يعني أمر أخذ الجزية من أهل الكتاب، فهذا لا يفيد الحصر، يعني لا مفهوم لها، يعني لا يفيد الحصر أنه لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، وإنما الآية أمرت بأخذها من أهل الكتاب، والنصوص الأخرى دلت على جواز أخذها من غير أهل الكتاب. فالصحيح أنه في قتال أي صنف من المشركين سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين أنهم يخيروا بين الدخول في الإسلام، فإن أبوا في الجزية فإن أبوا في القتال حتى لو كانوا غير كتابيين، يعني الجزية تكون اختيارا حتى في غير الكتابية. يعني الصحيح هو مثلا أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد. قال وقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلم عياد أي عن قهر لهم وغنم، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء. يعني ورد عن بعض السلف في تفسير الآية قالوا إيه يأخذها جاري الجزية وهو جالس ويدفعونها وهم قيام، يعني خشية أن يمن بها المشرك على المسلمين وهو يدفع الجزية، يعني فالله تعالى امر باخذ الجزيه منهم، وان الجزيه التي تؤخذ منهم ليست ايه لا يمنون بها على المسلمين. يعني اهم يجي النصراني يدفع الجزيه يعني كانه هو اللي يعطي المسلمين ولا يتصدق عليهم، وانما هي يعني ضريبه. فقالوا الاجابه الجزيه يكون المسلم جالسا في عزه، واهل الكتاب يقفون يعني زي طابور ويطالوا وقوفهم ويدفعون الجزيه وهم قيام، يعني زي اللي عليه ضريبه، زي اللي بيدفع غرامه المرور ولا بيدفع كده، مش بيروح يمن عليهم يعني هو اللي بيتصدق عليهم. يعني هي عقوبه له كانه يعني عقوبه وغرامه عليهم وكذا، يعني في القصد ان ايه تؤخذ منهم على هذه الصفه، يعني لا يسمح لهم ان يتعالوا على المسلمين بسبب ما يعطون المسلمين من الجزيه ولا ان يتكبروا على المسلمين. قال كما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. ولهذا اشترط عليه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعلومه في اذلالهم وتصغيرهم. ومثل هذه النصوص الكريمه يعني يذكر العلماء دائما التفريق بين مقام الدعوه ومقام الجهاد والقتال، وينظر في هذه يعني طريقه المعامله بالكتابيين وكذا الى حال المسلمين من القوه والضعف والمصلحه المرجوه في هذه المعامله. يعني ورد انه في باب الدعوه الله تعالى قال ايه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى او كذا. فاذا كانوا المسلمين ضعف وكانوا في موقف يعني دعوه المشركين الى الاسلام، وكان المشركون غير محاربين والمسلمون يدعونهم الى الدين وكذا، فهنا يعني يعمل بالنصوص التي فيها الرفق ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، والاهداء المشرك وقبول هدية المشرك ونحو ذلك من النصوص التي فيها تعريف قلب المشرك بغية دعوته الى الدين والى الاسلام. اما في باب الجهاد وعزة المسلمين وقوتهم وكذا، فيؤخذ بهذه النصوص التي فيها يعني اظهار البأس وعزة المسلم على المشرك.
إذا بدأوا عليك السلام عليكم.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا إيه؟ لا تبدأون بالسلام. إذا هم بدأوا المسلمين لا تبدأون بالسلام، الفقهاء قالوا النهي عن بدأهم بالسلام لا يمنع بدأهم بتحية الأخرى. يعني يجوز بدء المشرك بتحية الأخرى غير المسلم، يعني ليس النهي عن بدأهم بالتحية المطلقة، وإنما النهي عن بدئهم السلام. لكن يجوز أنك تبدأ المشرك مثلا تقول له كيف حالك وكيف أصبحت وكذا، يعني ممكن تبدأه بتحية أخرى غير السلام، لا حرج فيه. وبالنسبة لرد السلام عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ إذا سلم إذا قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. فقالوا هذا إذا كان يخشى أن يكونوا قد قالوا السام، لأن بعضهم كان يقول بعض اليهود كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام السام عليك، يعني الموت يعني والعياذ بالله تعالى، فكانوا يستعملون هذه العبارة فكانوا يقولوا عليهم. قالوا لكن إذا تأكدت أنهم قالوا السلام عليكم فيجوز أن ترد عليهم وتقولوا عليكم السلام، يعني يجوز أن تقولوا عليكم السلام وترد عليهم بلفظ السلام لو تأكدت أنهم قالوا السلام. أما إذا كان هناك شك أن يكونوا قد قالوا السلام فتقول عليكم فقط. يعني هنا يذكر الشروط العمرية المعروفة بالشروط العمرية وبالعهدة العمرية. عندما فتح عمر رضي الله عنه بيت المقدس فاشترط على النصارى شروط، جعلهم يكتبون في كتابا على لسانهم انهم يلتزمون بهذه الشروط على المسلمين. قال: لهذا اشترط عليهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعلومه في اذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الائمه الحفاظ من روايه عبد الرحمن بن غنم الاشعري رضي الله عنه. قال كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عبد الرحمن المغني رضي الله عنه كان يكتب العهد بأمر عمر رضي الله عنه، أمر الله أن يكتب وهو كتب العهد. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وزرائرنا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا، يعني هنا إيه العهد المكتوب بأمر عمر رضي الله عنه، يعني على لسان النصارى، كأن النصارى يعني مطلوب من النصارى أن يوقعوا عليه، فالنصارى يقولون أننا صالحنا المسلمين على الشروط الآتية. أول واحد في الشروط قال ألا نحدث وشرطنا لكم على أنفسنا، يعني ما يأتي من الشروط. أول واحد قال ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة رام، ولا نجدد ما خرب منا. أول شرط أنهم لا يحدثون كنيسة جديدة ولا ديرا جديدة، الموجود يبقى لكن لا يحدثون جديدة، ولا نجدد ما خرب منها، أي كنيسة تخرب بس لا يعاد بناء، يعني كان الموجود بس يظل موجودا لم يخرب، ولا نحيي ما كان ولا نحيي منها ما كان خطط المسلمين، زي يعني المدن الإسلامية بيكون حولها يعني أماكن هي متروكة أرض يعني ميتة لم يتم إحيائها بعمارتها أو زراعتها، لكن هي توسعت المدينة بعد ذلك، يعني مدينة المسلمين داخلة في خطط المسلمين، يعني في توسعات مدن المسلمين، فلا يحيون أرض الموات من الأرض الموات التي هي يعني في نية المسلمين أنهم سيتوسعون فيها في المستقبل، يريد يحيي أرض الموات منهم يروح يشوف مكان في الصحراء بعيد عن أماكن مدن المسلمين وتوسعات مدنهم. وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، كنائس المسلمين النصارى تصبح مثل الفنادق للمسلمين، المسافرون والمارون من أراد أن يأوي إلى كنيسة النصارى يفتحون لهم في أي ساعة من ليل أو نهار، وأن نوسع أبوابها بالمارة والسبيل، وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام مطعمة، كان يسهم يفتحوها فنادق للمسلمين، ينزل المسلمين أي مسلم يمر بهم يريد أن ينقص في الكنيسة ثلاثة أيام يطعمهم ويجيبونهم في الكنيسة، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ما نتجسس على المسلمين ولا نؤوي الجواسيس، ولا نكتم غشا للمسلمين، ما نكون ندبر مكايد للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، أنهم لا يعلمون أولادهم القرآن، فعمر بن اشترط عليهم هذا الشرط حتى لا يتعلموا القرآن وبعد ذلك يبثون شبهات على المسلمين أو مثلا يضعف في المسلمين من يقل فيهم من يتعلم القرآن ويجي يحتاجون إلى معلم من أهل الذمة فيلبس على المسلمين أو كده، فلا يتعلمون القرآن. ولا نظهر شركا ولا ندعو اليه احد، وطبعا حكم تعلم المشرك للقران يعني الفقهاء بعد ذلك فيه تفصيل، يعني اللي كان يعلمون اولادهم حتى يلبسوا على المسلمين وحتى كده فيمنعهم من ذلك، اذا ظهر ان مشركا يريد ان يتعلم القران بغرض الاستفاده منه ولعله يكون سببا في دخول الدين ولعله يعني كده بحسب يعني النيه والقصد من التعلم، يعني زي مثلا بعض الاماكن التنصيرية والمستشرقون الذين خرجوا وأدخلوا شبهات على المسلمين وكذا كانوا يتعلمون القرآن بغية الكيد للمسلمين واستعماله في التنصير، فمثل هذا يمنعون منهم يعني، لكن من كان منهم ظهر منهم يريد يعني الدخول في الدين ويريد أن يتعلم شيء من القرآن لعله يحتاج ويرجع إلى بيته وكذا يسمح له. قال ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحد من نعم من إظهار الشرك ومن دعوة أحد الوجود. يعني الشركون يكون في كنائسهم وبيوتهم وكذا لا يصلونه أمام المسلمين. ولا ندعو أحدا إليه ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس. أن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس. سبحان هذا الأمر ما زال موجودا في بعض قرى الصعيد في مصر وكذا يكون فيها مسار. أول ما يمر مسلم لازم النصراني يكون للمسلم إلى مرة يعني سبحان الله ما زال موجودا في بعض القرى. فقال وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر. لا يتشبهوا بالمسلمين في ملابسهم لا يلبسون قلنسوة للتقية يعني قلنسوة للتقية يعني ما يلبسوش طوافف العرق المسلمي ولا عمامة. العمامة هي النفاق التي تلف فوق القلنسوة يعني كانوا يلبسون قلنسوة للتقية فوق التقية العمامة اللي اللفافة تلف ثلاث لفات ويلقى لها زؤالة كده. إذن هذا اللباس المسلم.
أحداث الكامبر ضربوه يعني مش السيخ.
بس السيخ
عندهم عمامة. تعرض مصالحهم الهلال والقلات الكمية
وألا يتشبهوا بالمسلمين في لا يلبسون علم مثل علم المسلمين كل من علم تميزهم عن علم المسلمين ولا فرق شعر ما يفرق الشعر كما يفرق المسلمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق شعر من الوسط عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ الفرق من يافوخه. قالت عائشة أن كنت أفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يافوخه إلى ما بين عينيه يفرق يعني يعني كان أهل الكتاب يسلمون شعورهم لا يفرقون أو كذا فلا يتشبهون بالمسلمين لا يفرقون شعرهم على طريقة المسلمين أو كذا. ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتئم بكناهم. ولا نركب السروج ولا نتقلب السيوف. السرج اللي هو ما يوضع على دابة أرامية فلا يركبون السروج ولا يتقلبون السيوف من السيف اللي يوضع زي مثل القلادة يعني كل حزام من الجلد كده يوضع عليه. فلا يتشبهون بهيئة المسلمين ولا بطريقتهم. قال ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمور وأن نجز مقاديم رؤوسنا. جز نواصيهم تكون علامة لهم يعني يجزون مقاديم الرؤوس تكون علامة حيث النصراني إذا رؤي أو يعرف أنه نصراني لا يتشبه بالمسلم. وأن نلزى مزينا حيثما كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا. الزنار الحزام يعني من القماش كده يربط على الوسط. كان النصارى لازم يجيب زنار حزام يربطه على وسطه وكانت علامة. وحصل يعني ان النصارى تغلب اللي هم كانوا من القبيلة العربية وكانوا نصارى. ففي عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان تهاونوا بهذه الشروط أصبحوا يفعلون كالمسلمين يتشبهون بالمسلمين وصاروا يلبسون كطريقة المسلمين. فجاءوا إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته وجاء يعني وفد منهم إليه ولباسهم كالعرب كالمسلمين ليس عليهم لا زنار ولا جزيمة قدر رؤوسهم وكذا. فجاءوا إلى عمر بن عبد العزيز وقالوا يا من إن نريد أن تلحقنا بالعرب يعني يريدون منه أن يبطل الشروط التي اشترط عمر بن الخطاب رضي الله عنه اصلا لا يعلمون بها لكن يعني زي مخالفه للتعليمات يعني، فيقول ان الخليفه انه يقرها بصوره رسميه يعني. فقالوا لي انا العرب قال لستم عرب من انتم يعني، فقالوا انهم نصارى وانهم كذا. فغضب يعني عمر بن عبد العزيز غضبا شديدا وقال ائتوني بمجز يعني، هل هاتوا المقص؟ فقص بهم مقالب الرؤوسين في يده واحضر السنانير وربطها عليه ومنعه من هذا وارسل الى الوالي قبله وقال ان بك لخورا يعني، كيف النصارى في بلدك يعني تشبهون بالمسلمين، وتوعده يعني تكرر هذا النصراني في مكان تشبه بالمسلمين او كذا ان يفعل ان يعاقبه به وكذا. فكان شد الزنار كان علامه له، حتى الامام الشافعي رحمه الله مره ساله سائل عن مساله يعني، فالامام الشافعي رحمه الله اجابه بحديث يعني، فقال ايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فاجابه بحديث. فقال السائل للامام الشافعي رحمه الله قال او تقول به يا ابا عبد الله عن هذا تقول بما في هذا الحديث؟ فغضب الامام الشافعي غضبا شديدا وقال هل رايتني خرجت من كنيسه او رايت على وسطي زنارا حتى اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول او تقول به؟ فقال كان يعني على وسط الزنار هذه علامه يعني على انه نصراني يعني، هل رايت علي علامه يعني نصراني عشان اقول لك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك تقول به؟ يعني طالما الحديث لابد ان اقول به. قال وألا نظهر الصليب على كنائسنا وألا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيا وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج سعامين ولا داعوسا أعياد من أعياد النصارى ومناسباتهم يعني اللي الطقوس فيها ما يتعرفش امام المسلمين ولا يزورونها ولا نرفع اصواتنا مع موتانا جنائسهم ما يقدوش فيها يرتلوا ترانيم واصوات يعني ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم ولا نجاورهم بموتانا ما يعني ندخلش موتانا بجوار موتى المسلمين ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين. اللي سبق ان استرق عند مسلم لا يسترق عند مشرك. وان نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلنا. قال فلما اتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب، وكان هذه سيره الصلح اللي صلى عليه النصارى بيت المقدس عندما سلموه مفاتيح بيت المقدس وطلبوا منهم التوقيع على هذا البيت. العهد. قال فلما اتيت عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب احدا من المسلمين. اقر يعني راجع الكتاب وزاد هذا الشرط. شرطنا لكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقدمنا عليه الامان. فكل هذا مما زاده عمر يعني بيده وكتب يعني زياده في اخر الكتاب. شرطنا لكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقدمنا عليه الامان فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على انفسنا يعني الزمنا به انفسنا فلا ذمه لنا وقد حل لكم منا ما يحل من اهل المعامله والشقاق. يعني لو خالفنا اي شرط من هذه الشروط لم يصبحوا اهل ذمه واصبحوا محاربين وحل عليهم ما يحل على اهل الحرب يعني من المقاتله. طبعا هذه الشروط يعني في ايام عزه المسلمين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول يعني هذه الشروط العمريه متفق عليها بين فقهاء المسلمين، يعني كل فقهاء المسلمين اتفقوا على اقرار هذه الشروط وانها يعني هي التي ينبغي ان يصالح عليها اهل الكتاب. لكن يعني اذا كان المسلمين ضعفا فيصالحون اهل الكتاب على ما تيسر يعني في حدود ما يستطيعون يعني، لكن هذا في وقت العزه والقوه يعني والتمكين. فهذه يعني الشروط التي ينبغي ان يصالح عليها، لكن عند الضعف كما صالح النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه يعني قبل صلح من المشركين، وكان في بعض الشروط يعني التي يعني قبل بها النبي عليه الصلاه والسلام في المصلحة يعني في ذلك الوقت وفي حال على قدرة المسلمين على فرض هذه الشروط فإنهم نصالح المشركين على أن يتيسر يعني بحسب المصلحة، لكن هذا هو الوضع الذي يعني يكون عند قوة المسلمين وعزهم ومجدهم واستغنائهم عن المشركين. توقفنا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه من السلام، والحمد لله.